بينها ويتعبد الله بما تقتضي عليه الاسماء. ثم قال الله تعالى: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج في مواخرة مقابليهم. فيها شهوة في لك ما قال الله تعالى والقواعد النساء التي لا تفيد النكاح والتي لا يرجون النكاح يعني يئس من النكاح لأنهن علمنا أنه أن الناس لا يرغبون والقواعد من النساء التي لا نكاح فيهن أو لا شهوة فيهن صحيح ما يجوز تعدية الحكم إلى قبيحة الشهوة لكن لما قال لا يرجون نكاحا يعني ما يأمل النكاح لا لمجرد انه لا شرف به ولكن لان الناس لا يرغبون به. نعم ربما يكون هذا صار رقم الحكم لكن هذا ما تاخرت لا زوج لا شرف النكاح مطلقا. نعم. ما هذا الحين هذا؟ لكن أما هذا الطول ما هذا؟ لا. معروف هذا الطول. أما أخبار الأعمال فلا أعرف ولا أعلم الآن بأي فائدة. لا. أصلًا من وجه الاستدلال الأعمال كلها من الأعمال. لا لكن ما يقولون ان الصلاة مثلا مثل الصيام والصيام مثل كذا يرون ان بعض الاعمال افضل من بعض ثم يرون غير داخله في الشمال يخرجونها من الايمان ولا اعلم انهم يقولون ان الاعمال متساويه في فضلها ما اعلم ذلك ولا اظن احد يقول به لكن مثلا خادم الايمان هذا هو الذي جعل ان يقولون ان ايمان ابي بكر وايمان اصدق الناس واحد يعني عندهم الايمان وهو مجرد لقاء بالله عز وجل اما مقدار القياس فهذا خاص به ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. الاعمى هذه في اسم تقريب ولا صفه مشبهه؟ صيغة مشبهة ولا في التقريب؟ صيغة مشبهة لأن وصف ذلك وليس معنى أنه أعمى من فلان وفلان تكون ثقيلة لمعناه مفضل مفضل عليه. وأما الأعمى والأعرج وشبهه فهذه صيغة مشبهة ثمنا الصفات المشبهة يعني باسم الذات. طيب وأما قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمى وأضل سبيلا لكن معروف خصوصا عند التقديم أن هذه صفة مشبهة وأنه لا يجوز أن يصاغ اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعاله. أما الصوفيون فيقولون إنه لا بأس ويرون أنه لا بأس أن تقول فلان أعرض من فلان وفلان أعمى من فلان وقولهم أصح لأن هذا شيء يقبله الذوق فلا مانع. قال ليس إنما المراد هنا بالأعمى أقصد المشبه الذي أرسل ولا على الأعرج حرج. الأعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما ولا على المريض حرج. المريض هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال على المريض كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض وتختلف الأمراض، لكن في أي شيء؟ قال المؤلف في مواكلة مقابلين، مقابل الأعمى البصير، مقابل الأعرج السليم، مقابل المريض الصحيح. يعني أنه ليس على الأعمى حرج إذا أكل مع المبصر مع البصير، ما عليه حرج. هذا فيه شيء هذا شيء واضح، ما يحتاج إلى نتحرج عنه. لكن كانوا يقال إنهم كانوا يتحرجون من مؤاخرة الأعمى، مؤاخرة يقول لأننا إذا أكلنا معه ناكل الزين ونخليه الشيء. نعم. ومن جهة أخرى الأعمى يتحرك أيضا من الأكل مع الرقيب، لأنه يقول إني إلى فيك تحرك الأكثر منه. على الرأي الأول يقول ليس على الأعمى، يعني ليس في الأعمى أي في مؤاكلته حرج. كذلك المريض، المريض ليس على المريض حرج إذا أكل مع من؟ مع الصحيح. ما يقال إنه فيه الحرج لأن الصحيح داخل الأكثر. وكذلك الأعرج، الأعرج لا بأس أن يأكل مع الصحيح ولا حرج عليه، لأنه قد يقول الأعرج أنا لست مائلة ورجعتها في انصرف إليه أغير، فيعترف عليه الحرج. هذا ما ذهب إليه بعضهم، إن المراد ليس عليهم حرج في مواكلة في الأكل مع غيرهم، وعلى هذا تكون على بمعنى ليس على الأعمى، ليس على الأعمى بمعنى في، يعني ليس في الأعمى حرج أي في مؤاكلته، ولا في المريض حرج، ولا في العرج حرج، ولا في المريض حرج. وقال آخرون المراد الجهاد، المراد الجهاد، ليس على الأعمى حرج يعني في ترك الجهاد، ولا على الأعرج حرج في ترك الجهاد، ولا على المريض حرج في ترك الجهاد. قالوا والدليل على ذلك أن الله ذكر بعد هذه الآية قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم، إلى آخر الآيات، فإنها في الجهاد. وتكون هذه الآيات مقدمة لذكر الجهاد، لذكر الجهاد. ولكنها صدرت بها آية الأكل من البيوت المذكورة إما للتمهيد والتوطئة والتنبيه، لأن الإنسان إذا جاء كلام في غير محله المستقر لا بد أن ينتبه ويبحث ما هو السبب، بخلاف ما إذا جاء الكلام على نسق واحد فإنه قد ينفاد معه ولا يفهم المعاني. وقد مر علينا أن من فائدة الإرشاد هو تنبيه المخاطب أو السامع. هذا أيضا وضعت هذه الجملة ليس على أن حرج ولا على غير حرج ولا على أن حرج ولا على حرج قبل أن تذكر آيات الجهاد في هذا المحل، ليتنبه القارئ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع. هذا قول آخر، إن المراد ليس عليهم حرج في ترك الجهاد. وقالوا هذا كقوله تعالى في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فإنها في الجهاد بلا ريب في سورة الفتح. وقال آخرون ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك أي عبادة تكون فيها هذه الأعذار مانعة. كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار فإنه لا حرج عليهم في تركها. مفهوم إجماع، تكون الآية أعم من الجهاد وغيره، بل كل عبادة سببها أو سبب تركها والإخلال بها أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا حرج عليهم فيها. قالوا وهذا مقتضى الأدلة الشرعية وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا ترك الإنسان عبادة أو أخل بها لعذر العمى فلا حرج عليه، لعذر المرض فلا حرج عليه، لعذر الحرج فلا حرج عليه. فتكون الآية عامة في الأكل والمواكلة كما قال المؤلف، وكذلك أيضا في ترك الجهاد، وكذلك فيما يشترط له المشي، وظاهر لا يستطيع أو مريض لا يستطيع أو أعمى لا يستطيع كالذي يشترط له البصر، فكل هذا ليس عليهم فيه حرج. لكن على هذين الرأيين الأخيرين يبقى كما أشرنا إليه ما مناسبة هذا القول أو هذه الآية لآخر الآية، صدر الآية مع آخرها وش وجه التناسب بينها؟ يعني المناسبة أنه كما هو معلوم أن هؤلاء لا حرج عليهم فيما يشترط فيه السلام من هذه الأمراض، فإنه كذلك لا حرج عليكم فيما يحدث. فيكون الغرض التمهيد لنفي الحرج في الآتي، يعني كما أنه معلوم أن هذه الأشياء أعذار تمنع من الحرج بدون أي مجادلة، فكذلك أيضا ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم إلى آخره. نعم طيب. إذا ولا على أنفسكم أن تأكلوا متعلقة باللي قبله ولا لا؟ لا، لأنك لو كانت متعلقة لقال معنى ليس على معنى حرج أن يأكل من بيته. نعم ولا على الحرج أن يأكل من بيته، ولكننا قلنا إن الآية عامة، يعني ليس على هؤلاء حرج فيما تكون هذه العلل عذرا لهم في تركه. ثم قال ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم. قال المؤلف من بيوتكم، قال أي بيوت أولادكم. لماذا لم يجعل الآية عامة؟ من بيوتكم يعني بيوت أنفسكم. لأن هذا لا حاجة إلى الحرج فيه. لكن قد يقول قائل إن في آخر الآية ما يدل على أنه يراد بيوت الإنسان أيضا، وهو قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ويكون نفس الحرج عن الأكل من البيوت من حيث كونهم جميعا أو أشتاتا، لا لمطلق الأكل، لا لمطلق الأكل. انتم يا جماعة أقول من بيوتكم، المؤلف حمل الآية على أن المراد في بيوت الإنسان بيوت أولاده، ونحن نقول لا مانع من أن يراد بها بيته الحقيقي وبيت ولده. فإن قال قائل أي فائدة لنفي الحرج عن أكله من بيته؟ قلنا لأجل ما يذكر في آخر الآية، وهي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني ليس عليك جناح أن تأكل من بيتك سواء أكلت أنت وأهلك أو أكلتم متفرقين. وإن كان الأفضل الاجتماع على الأكل كما سنقول إن شاء الله عند آخر الآية، لكن مع ذلك لا جناح، يعني ليس على الإنسان جناح أنه ياكل يتغذى حاله ويأكل الحال أو الحال وزوجته الحال أو ما أشبه ذلك، ولا بأس أيضا أن يأكل هو وياهم جميعا، لا بأس بهذا ولا بها. طيب يبقى النظر على بيوت آبائكم إلى آخره، ماذا على بيوت الأبناء أو الأولاد؟ ماذا على بيوت الأولاد؟ يقول هي داخلة في قوله من بيوتكم، فإن بيت الولد بيت لأبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولقوله: أنت ومالك لأبيك. فعليه يكون بيت الولد بيت للوالد. ونحن إنما انتقدنا المؤلف لن ننتقد إدخاله بيوت الأولاد في بيوت النساء، فإن هذا صحيح، وإنما انتقدنا تخصيصه البيوت شروط بيوت الأولاد. فنحن نقول: من بيوتكم، أي بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم. بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فائدتها ما ذكر في آخر الآية، وبالنسبة لبيت ولده أهم من ذلك. أن تأخذوا من بيوت أو بيوت هنا أو بيوت آبائك أو بيوت أمهات آبائكم، يشمل الأب الأدنى والأعلى، فإن الجد أب كما قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلما من قبل، فسمى الله إبراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيد. وكذلك أمهاتكم يشمل الأمة الدنيا التي ولدت الإنسان والأمة العليا التي هي الجدات. لا ما اسمها براءة تبني، لأن حقوق القرابة ما تتعلق بها حقوق القرابة. أو بيوت إخوانكم الأشقة أو لأب أو لأم، أو بيوت أخواتكم لكن بشرط أن لا تكون ذات زوج، فإن كانت ذات زوج والمال لا ما صار بيت البيت صار بيتا لزوجه، لكن إذا كانت الأسرة بيت فإنه لا بأس أن يأكل الإنسان من هذا البيت. أو بيوت أمهاتكم أو أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، يقال في عماتكم مثل ما قلنا في أخواتكم، يعني ما لم تكن عمة لا تزوج فلا يأكل الإنسان من بيت زوجها لأنه لا وليس لها. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، بالنسبة للأعمام والعمام والأخوال والخالات يشمل الأدنى من هؤلاء والأعلى. فالأدنى أخو أبيك بالنسبة للأب، والأعلى أخو جدك وإن أعلى، وبالنسبة للخال الأدنى أخو أمك والأعلى أخو جدتك وإن أعلى، فإن الخال أبوت أخوالكم. أو ما ملكتم مفاتحه أي خدمتموه لغيركم. قوله مفاتحه المفاتح بمعنى الخزائن، يعني ما ملكتم خزائنه، وقيل إنها بمعنى المفاتيح وهي ما يفتح به المفتاح غير المفتاح. مفتاح جمعه مفاتيح، مفتاح جمعه مفاتيح. قيل إنه يطلق المفتاح على المفاتيح، على المفتاح، والمفاتح على المفاتيح، وقيل لا، المراد بالمفاتح الخزائن، والمفاتيح ما يفتح به. ولكن القرآن يؤيد القول الأول كما قال الله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. وعلى هذا فنقول هنا في الآية الكريمة: مفاتيحه أي خزائنه، أو مفاتيح خزائنه. وقول ملكت مفاتيحه، إيش معنى ملكت مفاتيحه؟ أي جعلت مفاتيحه في أيديكم، جعلت مفاتيحه في أيديكم وهي خزائن، ولكن على الإنسان أن يأكل منها، لكن بالمعروف. يعني مثلا لو أن إنسان صاحب فاتح وأعطاه مفتاح المخزن، قصد أنت حافظا عليه وعلى المفاتيح، فدخلت يوم من الأيام في هذا المخزن يجوز مفتاح مثلا منه، لكن بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، ما تأخذ المقدار تحمله ولا تتردد عليه دائما إلا إذا رضي بذلك. أو صديقكم، ولو كان مفرد الدولة لأن مدام من تعريف هو عنه هو جائز. قال أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته، المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، أي إذا علم رضاء به. الشيخ المؤلف يقول يجوز الأكل من بيوت هؤلاء وإن لم يحضروا، هذا صحيح. وقوله أي إذا علم رضاء به هذا غير صحيح، وذلك أنه إذا علم رضا صاحب البيت بأكلك فإنه لا فرق بين أن يكون من هؤلاء أو من غيره إذا علم، لكنه يؤكل من بيوت هؤلاء ما لم يعلم عدم رضا، ما لم يعلم عدم رضا. المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن تعلم رضا صاحب البيت بأكلك، هذا جائز ولا جائز من هذه البيوت ومن غيره. المرتبة الثانية أن تعلم عدم رضا، إنه ما يرضى فلا تأخذ لا من هذه البيوت ولا من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الحالة المرتبة الثالثة أن لا تعلم رضا ولا عدم رضا، هذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيره، فيقال تأكل من بيوت هؤلاء لأن الغالب رضاهم في وجود الصلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو الائتمان، يعني حقيقة لا مرة من هذه البيوت ترجع إلى ثلاث أشياء، ثلاث أشياء: إما قرابة أو ائتمان أو صداقة. فالقرابة من ذكر، وأما الاهتمام ففي قوله ما ملكتم مفاتحه، وأما الصداقة ففي قوله أو صديق. ففي حالة عدم العلم بالصغر والسخط نقول يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها، وأما اشتراط المؤلف علم الرضا في هذه البيوت فلا وكلا، لأنه لو اشترطنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق. طيب لو فرض طريق لك أدخلك بيتك ووجدت في القهوة قليل وأكلت بدون أن تستأذن، يجوز ولا لا؟ أي يجوز، نقول يجوز. قال هم عن الآية المؤلف يرى أنه ما يجوز إلا إذا علمت أنه يرضى بذلك، ولكن صحيح أنه لا يشرب عند الرضا، لكن لو علمنا أن هذا الرجل شحيح لا يرضى بأن تأخذ شيئا أبدا من ماله إلا ما قدمه لك، ففي هذا الحال لا يجوز الأكل مثل الحديث الذي أشرنا إليه. نعم. لا، بس هذا صديق، لأن الحديث يأخذ سنة بس مجرد من أطعمته وأدخلته بيعرفه مثلا بدعوة، هذا ما يجوز أن يتأخذ على هذا إلا بإذن. لكن الصديق سواء دعاك أو ما دعاك وسواء رضي قتيل الكرامة أو ما أراك، إذا ما دخلت في الصديق فلك الأكل ما لم تعلم أنه لا يرضى بذلك. وفي هذا الصوت في قوله صديقكم دليل على أن للحق أن للصداقة حقا، أن للصداقة حقا وهو كذلك. والسبب الصلة التي بينك وبينه. ما رأيكم في الصلة وفي صلة الرضا؟ هل تدخل في صلة النسب أو في الصداقة أو ما تدخل؟ يدخل في الصداقة إن كان صديقا، يعني قد يكون صديقا. كثير من الناس يكون هبول لكم الرضا وبينكم بين عداوة، وكثير من الناس يكون هذا الرجل يبغى الشك بينك وبينهم عداوة. فالمهم إذا لم يكن صداقة بين الصهر وصهري أو بين الطبيعي ورابط ومرضى فإنه لا يجوز الأكل من بيته. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتافا متفرقين جمع شت جمع شت شت وأشتاف مثل سلط وأشتاف إلا أن سلط غير مدغنف وشت مدغنف. قال نزلت في من تحرك أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يواصله يطلب الأكل. هذه يقال أنها كانت عادة لبعض العرب إذا ما وجد أحد يأكله ما يأكل لازم ما يأكل إلا ومعه أحد، فإن لم يجد أحدا يأكل معه ما أكل شيئا أبدا، يموت من الجوع وهو معه لن يلقى أحد يأكل معه. وهذا لا شك انه بناء على الكرم لكنه كرم فيه اكرام، وانما الكرم الذي اصبت انك تاكل مع غيرك وتاكل وحدك كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاء، وهذا في الجواب. واما الافضل فهو الاكل جميعا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر وأخبر أن في ذلك بركة. شكى إليه رجل أنه كان يأكل ولا يشرب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تأكلون متفرقين، قال نعم، قال اجتمعوا على أكلكم يبارك لكم فيه. فاجتماع الناس على الأكل هذا من أسباب البركة، كما أنه أيضا من أسباب الإلفة والمودة، لأن الناس أهل البيت مثلا متفرقون في أعمالهم، فإذا لم يكن شيء يجمعهم وهو الأكل فمتى يجتمعون. لكن مع المؤسف أن هذه السنة أصبحت الآن مفقودة عند كثير من الناس، تجد الأبياء في وحده والولداء الصريع في وحده والمتوسط في وحده، نعم اللي يمكن يجتمع النساء الحريم هذا يمكن يجتمع، أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر لي قليل، ولكن هذا خلاف السنة. السنة أن يجتمع الناس على الأكل، والحمد لله ينتظر بعضهم بعضا ما يضر، إذا تأخر ربع ساعة انتظار الصاحب ما الذي يضر، لأن كلهم يجتمعون ويتحدثون جميعا هذا يجلب المودة والإلفة، لكن كون الولد ما يشوفه أبدا بالليل يسهر الولد يكون ينام بك وبالنهار ابوه يطلب المعيشه والولد يسهر، وبالاكل ابوه يصلي مع جماعه ولا بحساب انفاق او مع اشبه ذلك. اذا اي متى يكون اجتماع ومتى يكون الفه بين الناس؟ هل الافضل الان ان ياكل الرجل واهل بيته من رجال ونساء؟ نعم هذا هو الافضل، انهم ياكلون جميعا حتى الرجال مع النساء. وقد شاهدنا من السلف السابقين من يأكلون جميعا هم وأهلهم، كنا عند أطفالنا إذا أصبحنا عندهم أبدا نجدهم كلهم يجتمعون. يعني الإثم والمشقة، وذكرنا اختلاف العلماء في هذا الموت عن الأعمى والمريض والعرج والمريض، وأنهم ذكروا فيها ثلاث آراء وهي محمد بن رب أنها في الجهاد أو عامل في كل شيء، أنها في معافلتهم، والعموم أولى، العموم أولى، والمعنى ليس عليهم حرج فيما تكون هذه الأمراض أو هذه الآهات سببا للعجز عنه من جهاد أو غيره، فليس عليهم حرج، ويكون في ذلك تمهيد لما ذكر بعد، يعني فكما أن هؤلاء لا حرج عليهم فلا حرج عليكم أيضا أن تأكلوا من جزء إلى آخره، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا يعني مجتمعين على الأكل أو أشتاتا متفرقين. ثم قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، بيوتا لا لكم لا أهل فيها بها، فسلموا على أنفسكم أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم. قولوا إذا دخلتم بيوتا، بيوتا نكرة في سياق إذا والشهدة شرطية في سياق الشرط، فتكون عامة لبيوت الإنسان وبيوت غيره. وقوله فسلموا على أنفسكم إن كان بها أهل وهي لغيره يسلم عليهم على من فيه، وسمي سلاما على النفس وهو على الغير لأن المؤمنين نفس واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد ثم أصاب. وإن كانت بيوتا ليس فيها أحد فإن الإنسان يسلم على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة. وقوله تحية مصدر حية يعني تحيون تحية، وقول من عند الله أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها من عند الله، يعني هذه التحية من عند الله أو أنها منه لأنه الذي شرعها أو أنه الغاية بها، يعني أنها تطلب منه، فإنك تقول السلام علينا أو السلام عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها أو هو مشرعه، فإضافتها إلى الله لأنه المشرع الشارع لها فهو الذي أمر بها من عند الله، أو لأنه غايتها أي الذي تنتهي إليه هذه التحية ليثيب عليها ويجيبها. وقوله مباركة، ايش معنى مباركة؟ أي ذات بركة، والبركة كما مر هي الخير الكثير الثابت. وقوله طيبة، قال المؤلف مثابا عليها، وهذا نعم من الطيب، من الطيب أن تكون مثابا عليها، لكن من الطيب أيضا أن تكون موافقة لشريعة الله، لأن الأعمال الصالحة والطيبة معناها هي الموافقة للشرع، بأن تكون مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. كذلك يبين، مر علينا أنها أن نعرف الكاف اسما بمعنى مثل على أنها مفعول مطلق ليبين، أي مثل ذلك البيان يبين. والآيات سبق أن المراد بها الشرعية والكونية. فالشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع. وقول لعلكم تعقلون، لعل هذه للتعليم أي لأجل أن تعقلوا، ومعنى العقل هنا الفهم على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الأصح أنه أعم من ذلك، أنه الفهم وحسن التفرق، لأن العقل كما مر علينا نوعان. ما هو؟ وعقل تفرق. فعقل الإدراك هو مناط التكليف، ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاسد. وعقل التصرف هو إحسان التصرف، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل. نعم، هذا يخرج منه الكافر والفاسد، لأنهم لم يحسنوا التصرف، فهم غير عاقلين. ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عنها عن الكفار، مع أنهم من أذكى الناس وأفهمهم، لكن ليس عندهم عقل التصرف، عندهم عقل الإدراك فقط. والذي يحمد عليه الإنسان هو عقل التصرف. أما العقل الأول فإنه لا يحمد عليه لأنه ليس من كفته. نعم، من هيش؟ إلا فهو عقل، لأنه من الإعقاد، لأنه يعقل صاحبه ليحسن التصرف، ليس التصرف المجنون كالتصرف هذا. من عقل الإدراك، هو عقل الإدراك. العقل الذي يتميز به الإنسان عن المجنون هو عقل الإدراك. طيب، المهم أن مراد العقل هنا ليس مجرد الفهم، لأننا إذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه إلى عقل الإدراك فقط. وعقل الإدراك ليس مناطا للمدح، وإنما المناط للمدح عقل التصرف الذي يحسن به الإنسان التصرف، وهذا هو المراد بهذه الآية، أي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضى هذه الآيات التي بينها الله لكم. طيب، يستفاد من هذه الآية، من هذه الآية من المحنة فوائدها عنها. أولا، بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن لا يستحقه، لقوله ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ثانيا، بيان سهولة هذه الشريعة في نفي الحرج عما لا يستحق أن يلحقه. نفي الحرج عمن لا يستحق. ثالثا، ان الاحكام تدور مع عذره، فاذا وجدت العله الحكم سبق، واذا انتفت انتفى الحكم، لان نفي الحرج عن هؤلاء بشهود اجله لهذه العله التي فيهم. فاذا برئ المريض واستقام مشي الاعرج ورد الله البصر على الاعمى انتفى هذا الحكم في حقهم، وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين. وفيه جواز الاكل من بيوت هؤلاء المذكورين سواء باذن او بغير اذن، الا اذا علمنا عدم رضاهم. فاذا علمنا انهم لا يرضون فانه لا يجوز الأكل من بيوته. وفيه دليل على أن مال ابن الإنسان مال له. كيف ذلك يا خالد؟ ثم أطلق ما أتاكم وإن أولادكم من فضل. طيب وهنا وجه الدالة من الآية الأولاد، ما ذكر الأولاد فدل على أن المراد بالبيوت بيوتكم وبيوت أولادكم. طيب وفيه دليل أيضا على تحكيم العادة في الأمور، لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هذه البيوت لأن العادة والعرف أبيض بذلك، العادة والعرف أبيض بذلك. وعلى هذا لأن معروف هذا الأقارب والصديق ومالك المفاتيح كل مما جرى عرف لأنهم يسامحون في الأكل، ولكنه سبق أن الإنسان لا يحمل شيئا يأكل ولا يأكل، ولهذا إنما أجاز الله الأكل فقط. وفيه أيضا في الأكلات دليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين بقوله جميعا أو أشتافا، ولكن الأفضل هو مر الاجتماع. وفيه أيضا على دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت بقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام وهو السواك. إذا دخل بيته يبدأ أول بالتصوف ثم يسلم على أهله. نعم قبل هذا قبل السلام، لأن الغالب إن يعني في وقتنا هذا الغالب إنه ما يكون عند الباب، لكن إن كان عند الباب فالسلام عليهم قبل. وفي أيضا دليل على فضيلة السلام لكون الله تعالى وصفه بأنه تحية من عنده مباركة طيبة، ثلاثة أوصاف، وهذا لا شك دليل على فضله، فيدل على أنه أفضل من قول الإنسان أهلا وسهلا وشبه، وعلى أن الإنسان لو أجاب السلام بأهلا وسهلا لم يثبت، لأن أهلا وسهلا لا توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة، أما السلام عليكم أو عليكم السلام فإنه يوصف بأنه تحية من عند الله مباركة طيبة. ولهذا تجدون هذا في الأنبياء في حديث المعراج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح في آدم وإبراهيم وبالأخ الصالح في من عداه، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ويرحبون بعد أن يردوا السلام. وكم يقول في الحديث فرد السلام وقال دليل على أن هذا ليس مرد السلام، وهذا أمر معلوم، لكن مع الأسف من الناس الآن هجروا هذا، وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهلا ومرحبا. نعم أهلا ومرحبا ولا هلا، نعم ولا مرحبا، هذا لا يجزي ولا يجوز الاقتصار عليه. نعم دينا نعم السلام تكتب دينا كل ما خبرت أحد سمع لك، لأن حيوية تلفون مواجهة لكنها غالبية، مواجهة غالبية فتقول السلام عليك. ولكن أيضا هذا مما يؤثر له من الناس الآن كلهم صغيرهم كبير، إن كنت يقول عالم مجاهد ما يفعل هذا، يقول ألو. نعم وعلى الأسماء الواردة لا بأس أن تبقى على ما هي عليه، لأن الأسماء المعرفة في اللغة العربية موجودة من قديم، فلا بأس أن نقول تلفون ولا يلزم نقول هذا مثلا، وكذلك نقول راجي ولا يلزم نقول مذياع. لكن المشكل الشيء المخالف للشرع، يعني نبدل الكلمة الشرعية واردة في مثل هذا المقام في كلمة غير شرعية، هذا هو المشكل. ولا مسألة الأسماء التي ثلاثة هم الذين صنعوها وسموها بهذا الاسم، ما علينا منهم. نعم، وإن كان بعض العلماء يقول لا، إن سموها بهذا الاسم مراعاة للمعنى لا مراعاة لمجرد صنعة، فهم يقولون مثلا إن راديو أظن بمعنى هذا بمعنى مذياع، بمعنى مذياع. فما دام أنهم راعين المعنى يجب أننا نأتي باللفظ الذي يدل على هذا المعنى في لغتنا. إنما المسألة بسيطة هذه، لكن الكلام على الذي يخالف الشرع إما المسألة هذه هي أهم. طيب، نعم. الحث على إيه ربما يؤخذ منه، وربما يقال إن مطلق السلام فيه البركة، مطلق السلام فيه البركة وهو أولى، لأن تقييدنا إليه تقييدنا به أو تقييدنا إياه فيما إذا قال ورحمة الله وبركاته يكون تقييد لشيء موسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يسلم يقول السلام عليكم، نعم، ولكن ما ذلك نقول إن الأفضل ورحمة الله وبركاته، لا شك في هذا. إنما إذا اقتصر على الأول فإنه يصح أن نقول تحية من عند الله مباركة طيبة، لأن هذا وصف للتحية لا وصف للصيغتها، يعني نفس التحية مباركة طيبة وليس وصفا لصيغتها أن تكون فيها لفظ البركة ولفظ الطيب. ولكن نقول بعد وطيباته، وقوله وفي هذه الآية أيضا دليل على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث كان يبين لهم الآيات لأجل أن يتصرفوا تصرف العاقل فيتبعوا شريعته، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ومر علينا أن هذا العقل أو هذا البيان بالنسبة للآيات الشرعية ما يعرفها إلا المؤمنون الذين آمنوا بها وعقلوها، وأما الآيات الكونية فقد يؤمن بها حتى الكافر. الكفار يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه منزل الغيب إلى آخره. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون، نعم، ما ورد في هذا المكان بعينه عن رسول، لكن ورد تعليمه السلام علينا في الصلاة، حيث قال السلام علينا وعلى عباد الله الصلاة. فهم يقولون إذا لم، وأيضا كذلك رد الملائكة ما في أثر، الملائكة ترد عليك ما في أثر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم يقولون إذا لم يكن فيها أحد وقد قال الله تعالى سلموا على أنفسكم، فإن نأخذ من هذا العموم أن نسلم على من فيها وهم لأنهم مؤمنون كأنفسنا، وإذا لم يكن فيها أحد نسلم على أنفسنا خاصة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الذي ورد في الشرع في الصلاة. نعم، يمكن هذا لكنه على بعد، يمكن تكون سلمت على نفسك لأنك أنت السبب في رده، والمتسبب كالمباشر مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ثم قالوا هل يلعن الرجل والديه. هذا يمكن أن نجعل وجه كونه على أنفسنا أننا إذا سلمنا رد عليه، لكنه في الحقيقة قد يتخلف فيما إذا لم يرد. إذا سلمت عليه فقد سلمت على نفسي، رد أم لم يرد، حتى لو فرض أنه ما رد علي فقد انتثلت الأمر. نعم، محمد، نعم
في ضعيف النظر او في مكان
وسط
بين
الكثير
والضعيف او
مثل
هذا العمل
ومعنى المقبول بهذا ضعيف النظر والمكان تقول بخطا عليه. نعم، يعني مثلا لو فرضنا ان الانسان كلف بكتابه، الكتابه واجبه اذا توجد الانسان اليه، نعم، كما قال الله تعالى فليكتب، يعني لو دعاك احد تكتب بينهم وثيقه وانت قادر فقد امرك الله ان تكتب. إذا كان ضعيف النظر ما يستطيع ما عليه حرص لو مو بعمل لكل حال، يعني هذه العهات إن كانت كاملة عذر الإنسان فيها عذرا كاملا، وإن كانت ناقصة فبحسب الحكم يدوم على ذلك. سؤالك لا على سبيل الحصر، وهذا هو فائدة ذكر التنصيص على كل واحد، هذا فائدة ولا كان تأتي الآية ولا على أن تكونوا بيوتكم أو بيوت أقاربكم، لكن هؤلاء منصوص عليه، يعني فنفى ابن الخالة ما تأكل من بيت، وابن العمة ما تأكل من بيت، لأن المنصوص عليهم هذا فائدة ذكر ذكر كل واحد بنفسه. لا لا، أما ما هو بيت الله لا ولا تحقيق، لأنك لو أردت أن تقيسها على من بيوتكم جعلتها أعلى من العمة، جعلتها في منزلة أولى أن تؤكل من العمة إذا دخلتها في بيوتكم، لا نفس لا، غير هؤلاء المنصوص عليهم ما تأكل من بيته إلا إذا أذن، يعني هو والأجنبي سواء. نعم نعم نعم
كذلك
في الأسفل
الشيخ
الأخر أصطرون الجلدة يسمى سناتج الأمور، أي نعم،
من
أحد الأقوة، أي نعم، بس أن الأم أشد، يعني أوجب بالرم كلما دنا فهو أوجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أبناء سبع أبناء، أي نعم، ولهذا يجب بره ويجب الإنفاق عليه، كل ما يثبت الأم يثبت لها إلا أنها الأم أحق وأولى، كذلك أيضا بالنسبة للجد مثلها، إلا أن الجد يخالف الأب في بعض المسائل كمسألة التملك، فإن الذين قالوا بجواز تملك الأب من مال ولده خصوه بالأب الأدنى، لأن حقيقة الأمر أن المسألة ضعيفة ما تتوصل إلى أن يكون الجد ومن على يتملك، حتى الأب مختلف في تملكه مما لولدت. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، والحصر يفيد إثبات الحكم بالمدفوع ونفيه عما سواه، وعلى هذا فالإيمان ثابت لمن وصف بهذه الصفات ومنتف عمن تخلف عنهم منها شيء. أولا الذين آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله كما أثبتنا يتضمن، لا يكون إيمانا حتى يتضمن القبول والإذعان، حتى يتضمن القبول والإذعان، أما مجرد التصديق فليس بإيمان، فلو صدق الإنسان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ما قبل ما جاء به ولا أدعن له فليس بمؤمن. ولهذا أبو طالب اقرب شوية علشان أبو طالب كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ليس بمؤمن به، لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له. طيب الذين آمنوا بالله ورسوله يعني إيمانا صحيحا يتضمن القبول والإذعان، وقوله وإذا كانوا معه، مع من؟ يقول معه أي الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع كخطبة الجمعة لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوا، إذا كانوا معه على أمر جامع يعني على أمر عام للمسلمين من الجهاد والمشورة والجمعة وغيره، كل أمر جامع عام للمسلمين ليس أمرا خاصا بهم، إذا اجتمعوا ما يذهبون حتى يستأذنوا، لأن ذهابهم بدون استئذان يؤدي إلى الفوضى واختلال النظام. فلو فرض أنه نودي الصلاة جامعة واجتمع الناس للتشاور في أمر، ثم قام واحد بعد أن حضر الناس قام وانصرف بدون استئذان، نقول هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تفكك هذا الاجتماع وإلى الفوضى وعدم النظام. فإذا اجتمع المسلمون على أمر جامع يعني عام للمسلمين من خطة الجمعة وغيره، فإنه لا يجوز لأحد أن ينصرف إلا بعذر وبعد الاستئذان، إلا بعذر وبعد الاستئذان، لما في ذلك من الضعف وضعف الباقين، لأنهم لا شافوا الواحد يقوم قام الثاني وقام الثالث وقام الرابع وهكذا. ولا شك أنه كما نشاهد نحن الآن أنه إذا قام واحد من المجتمع فإنه يدفعه أناس، ويكون هذا بمنزلة الحائط أي الجدار الذي انهدم منه ثلما لا يتماسك فيما بعد. والعوام يقولون لهم مثال، يقولون إذا طاح من طي الرسي طاح طي لا تعد طي الرسي إلا طاح، يعني الرسي يعني البير، إذا طاح من الحصار مش البازي يتداعى لا تعد إلا طاح. فالحاصل أن المؤمنين حقيقة هم الذين إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، وشمال جامع الشامل وعام، كالتجمع للجهاد والتجمع للمشاورة والتجمع لأمر هام يتعلق بالمسلمين عموما، فإنهم لا يذهبون من مكان الاجتماع حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يقول المؤلف أيضا قيده بقيد لا بد منه، قال لعروض عذر لهم، أيضا ما يذهبون إلى العذر فلا بد من العذر، والعذر أمر خفي لا يعلم، ولا بد من الاستئذان ليتبين لجميع الحاضرين عذرهم ولا يكون في ذلك خلل عليه. نعم لا، هذه عامة لكل اجتماع، كل الاجتماعات العامة التي لمصلحة الإسلام والمسلمين ما يجوز لأحد أن ينصرف إلا بعذر وبعد الاستئذان. نعم لا لا، هذا مهم من مصالح المسلمين، الكلام على اللي فيها مصالح المسلمين، أمر جامع يعني يجمع المسلمين لمصالحهم، وأما اللي يروحون بالنصاب كيف يدخل يدخل، وإن كان ما ينفع الإنسان يشد عن ربعه، لكن قولوا نقول هذا حرام، ما نقول حرام لأن هذا ما يخل بالإسلام ولا شيء، آيات ما هنالك إنه يخل بهذا جمع ويبدأ يتنفعون ويدخلون كيف ما في شيء. طيب إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنون، إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله، لا شك أن تركيب الجملة على هذا يدل على الشرف ورفعة المكانة لقوله إن الذين يستأذنون أولئك، فإن أولئك اسم إشارة تدل على تعظيم المشار إليه، ولهذا جاءت بصيغة البعيد أولئك إشارة إلى علو مرتبتهم، ثم جاءت مؤكدة بإن، ثم جاءت من جملة الإسمية إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فحصر الإيمان بالله ورسوله لهؤلاء الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه على أمر جامع، يستأذنونه قبل أن ينصرفوا. فإذا استأذنوا لبعض شأنهم أمرهم فأذن لمن شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فاشترط الله سبحانه وتعالى أن يكون الاستئذان لشيء من الشؤون، يعني لأمر من أمورهم التي يعذرون فيها بالتخلف عن الجمع. ثم قال للرسول ائذن لمن شئت، فجعله أيضا مخيرا في الإذن وعدمه، فأذن لمن شئت. وهذا التخيير هل هو تخيير كشهر وإرادة مطلقة أو تخيير مصلحة؟ تخيير مصلحة. ما هو الضابط لتخيير المصلحة وتخيير التشهي والإرادة المطلقة؟ إذا كان التخيير من أجل الرفق بالمكلف فهو تخيير تشهي، إذا كان من أجل الرفق به، مثل ما يوجد في بعض الكفارات ككفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بهذه المراسل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا كان الغرض من التخيير مراعاة التسهيل على المكلف فهو من باب التشهي، يعني اللي تشتهي افعل. وإذا كان التخيير من أجل مصلحة عامة أو خاصة فإنه تخيير مصلحة، وذلك فيما إذا كان يتعلق بالغير. فتخيير مثلا ولي اليتيم في بيع ماله أو حبسه أو إقراره أو عدم إقراره، هذا من باب تخيير المصلحة لأنه يتصرف بغيره. وكذلك أيضا تخيير النبي عليه الصلاة والسلام هنا فأذن لمن شئ، هذا تخيير مصلحة. إذا كان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لا يضر بالجمع وفيه أيضا مصلحة بينة لهم أكثر من مصلحة بقائهم، فهنا يتعين الإذن. وإذا كان يخشى إذا أذن لهم أن يكثر المستأذنون وينهدم هذا الجمع، أو أن بقاءهم في هذا الجمع أصلح لهم من ذهابهم بشأنهم، فهنا يتعين أن لا يأذن لهم، يتعين أن لا يأذن لهم. فتخيير النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرجع إلى المصلحة، إذا اقتضت المصلحة في الإذن أذن وإلا فلا. وقوله تعالى لبعض شأنهم عبر بالبعض إشارة إلى أنهم إذا استأذنوا لشيء مهم وإن لم يكن شؤون متعددة فإنه يكون عذرا في جواز الاستئذان والإذن لهم. ثم مع ذلك قال واستغفر لهم الله، وهذا الاستغفار لهم لتطيب قلوبهم إذا انصرفوا عن هذا الجمع وفاتهم أجره، فاستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قلوبهم تطيب بالانصراف ولا يبقى في قلوبهم حرج وقلق. هذه من جهة، ومن جهة أخرى لأن استغفر لهم لأنه قد يكون في استئذانهم هذا قد يكون فيه أمر لا يعذرون فيه، هم ظنوه عذرا فاستأذنوا من أجله وهو ليس بعذر عند الله، ويكون استغفارك لهم ماحيا لما عسى أن يكون من التقصير والتفريط بذلك. وقوله إن الله غفور رحيم هذا تقدم الكلام عليه مرارا، وقلنا إن المغفرة في جانب
الذنوب، والرحمة في جانب حصول المطلوب. ففي المغفرة النجاة من المطلوب، وفي الرحمة حصول المطلوب. ثم قال تعالى معذبا عباده: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، أن يقول غفر الله لكم، انصرفوا غفر الله لكم، هنا أو اللهم اغفر لهم. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن تقولوا يا محمد، بل قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، في نين وتواضع وخفض صوت إلى آخره. قول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء على كلام المؤلف بمعنى نداء، دعاء بمعنى نداء. ومنه قولكم: دعوت فلانا، أي ناديته. وعلى هذا فدعاء مضاف إلى مفعوله، لأن دعاء مصدر مضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف. والتقدير: لا تجعلوا دعاءكم الرسول، هذا الأصل، فحذف الفاعل وأضيف المصدر إلى مفعوله، أي دعاء الرسول، أي دعاءكم الرسول، هذا أصلا. وقوله: فدعاء بعضكم بعضا، هذا مضاف إلى فاعله ومفعوله بعضا، يعني كما إذا دعا بعضكم بعضا. فإننا عندما ندعو يدعو بعضنا بعضا نقول: يا فلان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام له من الحق والإكرام ما لا يليق بنا أن ندعوه باسمه، بل نقول: يا نبي الله، يا رسول الله. وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأدب، فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بالنبوة أو بالرسالة. وما ورد على خلاف ذلك من أقوال الصحابة أو دعائهم، فإما أن يكون قبل النهي، وإما أن يكون من جاهل، كالذي يحصل من بعض الأعراب. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف وبعض المفسرين. وقال آخرون: المراد من دعاء الرسول أي دعاء الرسول إياكم، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم فدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إجابته فرض، وعليه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا بأمر فإن إجابته فرض عليه، ليست كغيره، إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا. وعلى هذا فيكون في الآية نهيا عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرا بطاعته: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويؤيد هذا قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن سياق الآية يؤيد هذا القول. لو قيل بأن الآية الشاملة للمعنيين، يجوز ولا لا؟ يجوز أن نجعلها شاملة للمعنيين، لأننا أسلفنا قاعدة في هذا، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين بدون تناقض فإنها تحمل عليهما جميعا. أما إذا كانت تحتمل معنيين لكن معنى كل واحد يخالف الآخر، فإنه حينئذ يجب طلب الترجيح الذي يرجح أحد المعنيين فيؤخذ به. وأما إذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما فإن الواجب حمدها على المعنيين جميعا. قال: نقول إن هذا من باب الأدب في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام والأدب في إجابته. ففي مخاطبته ما نجعل مخاطبته دعاء إياه كدعاء غيره، وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور كطلب غيره. ومن ثم قال أهل العلم لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هل تجب عليه الإجابة ولا لا؟ تجب عليه الإجابة، تجب عليه الإجابة. ولو دعاه والده وهو يصلي فإن كان في فريضة لم يجب، وإن كان في نافلة أجابه إلا أن يعلم رضا والده بذلك بحيث يشعره أنه يصلي فلا هم إذا كان يصلي أن لا يجيب فهذا لا لا يجيب. وأما إذا كان والده من الناس الذين لا يعذرون وكذلك والدته فإنه يجيبه في النفل ويقطع صلاته. نعم يخاف الفريضة إذا علم إن واجب له شرط، لكن لا على وجه يخل بها. قال كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء. وقد للتحقيق قول قد يعلم الله الذين يتسللون، التسلل معناه الخروج بخفية، هذا معنى التسلل. وقوله لوادا أي لائذين بشيء، فهو مصدر في موضع الحال، يعني يتسلل ويلود بشيء كالتاريخ مثلا أو كالشخص الآخر مثل الواقف ثم يروح من وراءه وينفل وما أشبه ذلك. وقول المؤلف في الجمعة هذا بناء على أن المراد بالأمر الجامع خطة الجمعة، وإذا قلنا أن المراد به ما هو أعم وفي صورة تتكلمون وشو عنه عن موضع الجمع سواء في الجمعة أو في غيره. فالله تعالى عالم بهؤلاء الذين يتسللون لائدين بشيء لأنهم خرجوا عما كان عليهم سوء وعما يجب عليهم أن يكونوا عليه. وقوله قد يعلم الله، قال المؤلف قد للتحقيق، وإنما نص على ذلك لأن المعروف في علم النحو أن قد إن دخلت على ماض فهي للتحقيق، وإن دخلت على ما على مضارع فهي للتقليد. قد يجود البخيل وقد يفهم البليد وقد يسبق العاجل وما أشبه ذلك، هذه للتقليد، لكنها أحيانا تأتي للتحقيق مثل هذه الآية قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، ومثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. وإنما أتي بالمضارع هنا لأجل أن يتبين أن هذا العلم ليس لما مضى فقط بل ولما يستقبل، فعلم الله بهؤلاء المتسللين ليس علما بمن سبق تسلله بل بمن سبق تسلله وبمن يأتي. تحية من عند الله مباركة طيبة. وأن ذلك من الآيات التي بينها الله تعالى للعباد وأوضحها لهم بما في ذلك من جلب المودة والمحبة والخير. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثم تقدم أيضا أن الله حصر الإيمان في الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع عام شامل لم يذهبوا حتى يستأذنوا، وبين أن المستأذنين هم الذين يؤمنون بالله ورسوله، وأن الذين يتسللون روادا بدون استئذان هم الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله، وتوعدهم على ذلك بأنه يعلم هذا العمل منهم، وإخباره بأنه عالم به دليل على أنه سيجازيهم عليه، إذ لا فائدة من الإخبار بالعلم إلا وقوع وجزاء على ذلك. وفي الآية دليل على أن الإيمان ينقسم إلى ناقص وكامل، لأن عدم الاستئذان في الأمر الجامع لا يوجب كفر، ولكنه معصية تنافي كمال الإيمان. فالإيمان قد يراد به مطلق الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق، والفرق أن مطلق الإيمان يصدق ولو بإيمان ناقص، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. ففرق بين مطلق الإيمان أن تضيف مطلق إلى إيمان، وبين أن تصف الإيمان بالمطلق. فالإيمان المطلق أي الكامل، ومطلق الإيمان أي أن يكون مع الإنسان أصل الإيمان وإن لم يكن كاملا. ففي قوله تعالى في كفارة القتل: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. المراد بالإيمان هنا المطلق أو مطلق الإيمان؟
مطلق الإيمان.
ليش؟ لأنه لا يشترط في عتق الرقبة أن يكون المعتق كامل الإيمان، بل يكفي أن يكون مؤمنا ولو أن معه أصل الإيمان فقط. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، كهذه الآية. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المراد بالإيمان الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل هو الذي يكون على هذه الأوصاف. وفي الآية دليل على أن ولي الأمر يجب عليه التيسير على من تحت يده، لقوله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وفيها أيضا دليل على أن الاستئذان بدون عذر لا يقبل، لقوله: إن استأذنوك لبعض شأنهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم. أما إذا استأذنوا لمجرد أنهم يريدون أن يتركوا العمل فإنه لا يؤذن لهم. وفيها أيضا دليل على تفويض الأمر إلى من له ولاية، لقوله: لمن شئ. ولكن هذا التفويض كما أشرنا إليه في الدرس تفويض للمصلحة لا لمجرد التشهي والإرادة، بل لا بد أن إذا رأى أن في الإذن له المصلحة أذن له، فإذا رأى أن المصلحة في عدم الإذن فلا يجوز أن يأذن. وفيها أيضا عناية الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم ليطمئنوا على هذا الانصراف. وفيها أيضا أن الأولى عدم الاستئذان حتى وإن كان للإنسان شأنه، لأن الأمر بالاستغفار دليل على أن هناك شيئا من التفريط الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر لهم عليه. وهذا صحيح لا شك أن الأولى البقاء مع الجماعة، وأن الإذن أو الاستئذان للانصراف أمر قد يكون فيه ذنب، فلهذا أمر الله نبيه أن يستغفر لهم، قال: واستغفر لهم الله. وفي الآية الكريمة أيضا على انتفاع الإنسان بدعاء غيره، لقوله: والصابر لهم الله. والشاهد على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولكن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره سوى الدعاء أو لا ينتفع؟ نعم. الجواب إن كان له أثر في ذلك العمل فإنه ينتفع به بلا شك، مثل أن يكون هو الذي سن هذه السنة، يعني تبع العمل بها للناس ودل عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكذلك إذا كان له أثر في العامل، مثل أن يكون واردا له، فإن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالوارد ينتفع بعمل ابنه إذا تبرع به له. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفا تصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم على أمها صوم شهر فهل يجزي أن تصوم عنها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحج، حيث سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أباها أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يستطيع الركوب على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. فإذا كان للمهزى إليه أو للإنسان أثر في العمل أو في العامل انتفع به، لكن إذا لم يكن له أثر فيهما، مثل أن يتبرع قريب لقريبه أو صديق لصديقه في عمل صالح، فهل يجزي ذلك أو لا يجزي؟ اختلف في ذلك أهل العلم، منهم من يرى أنه يجزي، وأن الإنسان لو عمل عملا صالحا وجعل ثوابه لشخص من المسلمين فإنه ينتفع به، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أهل، على أن أي قربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه ينتفع بذلك. ودليلهم على هذا قياس غير الأولاد على الأولاد، قالوا لأنه إذا جاز أن يصل عمل غير الإنسان إليه فلا فرق بين أن يكون ولدا أو غير ولد، الشأن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره. والذين قالوا بالمنع قالوا إن الولد ليس كغيره، لأن الولد من أثر الإنسان ومن كسبه وفعله، وليس كالأخ والقريب والصديق ونحوه. أما الدعاء للمسلمين فهذا أمر مجمع عليه، وفيه نص الكتاب والسنة والإجماع، ولا أحد يخالف في ذلك. فإذا سأل مسائل أيما أولى أن أصلي ركعتين وأتصدق به بثوابهما لشخص من أقارب إلى الأب، أو أن أدعو لهذا الشخص في صلاتي، نقول الأفضل أن تدعو له في صلاتك لأن هذا أمر مجمع على نفعه، وأما أن تتصدق عليه بثواب صلاتك فهذا مختلف فيه. من العلماء من يرى جوازه، ومنهم من يرى أنه ليس بجائز وليس بمشروع، وأن الميت لا ينتفع به. هذا في غير من استؤجر لعمل صالح ليهديه إلى غيره، كاستئجار بعض القراء ليقرأوا قرآنا للميت، فإن هذا لا ينتفع به الميت قطعا، لأن هذا الرجل الذي قرأ لأجل المال إنما قرأ للدنيا، ومن كان يريد الحياة في الدنيا وزينتها فليس له حظ في الآخرة، وعلى هذا فلا ثواب لهذا القارئ، وإذا لم يكن له ثواب نعم هل ينتفع الميت بذلك؟ لأنه إنما ينتفع بالثواب لا بمجرد القراءة. فإذا قلنا هذا القارئ لا ثواب له لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا، بقي الميت وغير مستفيد من هذه القراءة. ثم قال الله تعالى نعم
وقال اللهم هذا عن كل وعن كل
نعم هذا يستدل به، لكن هذا من باب الصدقة، هذا من باب الصدقة هو المال وليس من باب العبادات البدنية المحضة. لكن هذا ثواب اللحم التقرب إلى الله، هينا لله لحومها ولا دماءه ولكن يتقنون، فهذا الثواب الذي حصل له في هذا الذبح، هذا الذبح عمل مالي من عمل بدني محض، مالي فهو كالصدقة، وأما عمل بدني محض يصلي الإنسان مثلا أو يسبح أو يهلل أو يقرأ فليس مثل هذا الكتاب. نعم سال الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هذه يجوز عند أكثر أهل العلم، لأنهم يستدلون بحديث الرجل الذي قال إن أمي تصدقت فماتت فتصدق عنها، قال نعم، ويستدلون أيضا بالأخرى، ويستدلون بالأخرى أن الرسول صح عن أمته وفيهم من هو حي وميت، وليس النبي عليه الصلاة والسلام لهم، لكن لقائل أن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين، إن الرسول أب للمؤمنين فهو كالرجل يضحي عن أهل بيته. فالمثل من من الأمور التي يطمئن الإنسان إلى صحة القول بأن كل الأعمال تنفع الميت إذا أهديت له، أو تنفع الحي إذا أهديت له، ليس من الأمور التي يطمئن فيها الإنسان إلى هذا القول. ولهذا نرى أن الدعاء للأموات خير من إهداء القرب له إلا ما ورد به النص فيتبع، لكن الجمهور كما عرفتم الذين يقولون بالجواز يقيسون من عدا الأولاد على الأولاد، ويقيسون ما عدا الأموال على الأموال، ويقول المهم أن يصل الثواب إلى الميت من غيره، هذا هو النقطة. والقائل بالمنع يقولون إن الأولاد ليسوا كغيرهم ولا يقاسون على غيرهم، لأن الولد من كسب المرء. قال الله تعالى قد سبق أيضا أن الله نهى المؤمنين أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا، فيستفاد منه وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يناديه كما ينادي غيره من الناس لما له من التعظيم والتوقير. وفيه أيضا على الوجه الثاني في معنى الآية أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، فإذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أو أمرك به فإنه يجب عليك أن لا تجعل هذا الدعاء كدعاء غيره لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله. وفيه أيضا تحذير المتسللين في الأمور الجامعة بدون عذر واستئذان، لقوله قد يعلم الله